إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الحق تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون هذه الآية الكريمة لخصت دين الإسلام وجمعت المأمورات والمنهيات فما من شيء أمر الله به أو نهى عنه إلا وتجده راجعا إلى هذه الآية وداخلا في عمومها جمع الله عز وجل المأمورات في ثلاثة أشياء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فأما العدل فهو وضع الشيء في موضعه والأشبه والله أعلم أن المراد به هنا أداء الواجب لأنه اقترن به الإحسان فينصرف الإحسان إلى الزيادة على الواجب فالعدل إذن هو وضع الشيء في موضعه أداء حق الخالق وحق المخلوق وأعظمه حق الخالق والعدل فيه أن يطاع الرب عز وجل فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وأعظم ذلك إفراده بحقه الذي يختص به في وحدانيته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا أعظم العدل، فحقه جل وعلا أن يفرد وحده بالعبادة لا شريك له، فمن عبد غيره فقد وضع العبادة في غير موضعها، وهذا ظلم بل هو أعظم الظلم. ومن هنا قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم لأنه وضع الشيء في غير محله. من عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها، فإن العبادة حق من خلق، وليس غير الله عز وجل خالقا ولا رازقا ولا مدبرا، ليس له من ذلك شيء، فليس له من العبادة إذن شيء. ثم بعد ذلك القيام بسائر حقوق الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات والسيئات، كل هذا عدل واجب، أداء حق الله عز وجل فرض على كل مسلم، فمن خالفه أو قصر فيه فإنه لم يقم بالعدل الواجب عليه، وقد وضع الشيء في غير موضعه عندما خرج عن طاعة سيده ومولاه وخالفه وبارزه بالمعصية، فليس هذا هو حق الله عز وجل على الخلق. وللمخلوق أيضا حقوق أوجبها الله عز وجل، فالوالدان لهم حق، والزوجان لهما حق، وسائر القربى لهم حق، وسيأتي إفرادهم بالذكر. الصديق له حق، والجار له حق، كل من تتعامل معه من الناس فله حق على حسب التعامل، على حسب الموقف الذي تتعامل فيه. فمن خالف في شيء من ذلك فإنه لم يقم بالعدل الواجب عليه. من عق والديه فهو ظالم، ومن قصر في حق زوجته وأولاده فهو ظالم، ومن قصرت في حق زوجها وأولادها فهي ظالمة، ومن قصر في حق أقاربه وإخوانه وجيرانه فهو ظالم. فليس العدل إذن ما يسبق إلى ذهن كثير من الناس في جانب الحكومات والخصومات فقط، إنما العدل مفهومه أكبر وأوسع من ذلك، يدخل فيه هذا الجانب ولا شك في أهميته، فإن من لم ينصف المظلوم فليس بعادل، ومن لم يأخذ على يد الظالم فليس بعادل، ومن ضيع حقوق الناس فليس بعادل، إلا أن هذا ليس هو وحده العدل، العدل أكبر من ذلك. فعندما قال الله هنا إن الله يأمر بالعدل، لم يقتصر على هذه الصورة وحدها، بل أراد كل ما يدخل في مسمى العدل الذي هو وضع الشيء في موضعه. ثم يأتي من بعد ذلك الإحسان، والإحسان كما قلنا والله أعلم بتأويل كتابه ينصرف هنا إلى الزيادة على الواجب، وهذا من معنى الإحسان، كما قال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فلما تكلم على مقام الإحسان ذكر الزيادة والتطوع في العمل، حتى أنه في مقام الزكاة لم يقل لهم حق معلوم، لأنه يتحدث عن مقام الزيادة والفضل، فقال وفي أموالهم حق حتى يشمل الصدقة النافلة. إذن كل ما يزيد على الواجب مما فيه إحسان إلى الخلق وبر بهم وزيادة في طاعة الله واجتهاد في التقرب إلى الله فإن الله يأمر به. بل إن هذا الأمر يشمل حتى البهائم. قال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى في التعامل مع البهائم التي لا تعقل ولا تدرك نحن مأمورون بالإحسان، فكيف بالإحسان في التعامل مع البشر الذين كرمهم الله عز وجل وشرفهم على سائر الخلق؟ ثم يأتي من بعد ذلك: وإيتاء ذي القربى. خصهم بالذكر هنا مع أنهم داخلون فيما سبق لعظيم حقهم، وهذا هو ما يقول فيه أهل العلم: ذكر الخاص بعد العام تنويها بشأنه. والإيتاء هو الإعطاء، والإعطاء هنا ليس ماديا فقط بل هو معنوي أيضا. فإعطاء ذوي القربى في برهم وصلتهم والتعامل معهم بالمعروف والإحسان والأخلاق الطيبة، صلة الأرحام أوجبها الله عز وجل وحض عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحكمها لك قاطعة: لا يدخل الجنة قاطع. من قطع رحمه لا يدخل الجنة. حق الرحم عظيمة، حق الرحم عظيم، حق القربى عظيم، حقهم أن يوصلوا، كما قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. صلة الأرحام ببرهم والإحسان إليهم وحسن التعامل معهم. والإعطاء يكون ماديا أيضا بحسب الإمكان، بل لو كان ذو القربى مستحقين للصدقة فالصدقة عليهم أولى. الصدقة على ذوي القربى صدقة وصلة، ففيها أجران. كل هذا يتحقق به التكافل والتراحم والتعاون على البر والتقوى، كل هذا يتحقق به الإخاء والمحبة بين المسلمين. وكل من حقق هذه الأوامر كما قال الله عز وجل فلا بد أن يكون محققا للصلاح والسداد، ولا بد أن يجد في بلده وفي مجتمعه وفي الموضع الذي يعيش فيه كل أمان ورخاء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نسأل الله تعالى من فضله العظيم، ونسأله أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رحمكم الله، يأتي بعد ذلك في الآية ذكر المنهيات. يقول الحق جل وعلا: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثلاثة أشياء تجتمع فيها كل المنهيات من أولها إلى آخرها. فأما الفحشاء فهي اسم لما فحش، كل ما هو فاحش، والفاحش هو القبيح الذي يستقبحه الناس، الذي يقول فيه الناس إنه عيب، هذا المعنى يسمى بالفحشاء. فيدخل فيه كل ذنب وكل معصية وكل جريمة تستفحشها النفوس، تنفر عنها القلوب، ينظر فيها الإنسان على أنها عيب كبير يتعارض مع الأدب والخلق والمروءة. وكثيرا ما تطلق الفحشاء على مصائب اللسان والفرج، لأن هذا المعنى في هذه المصائب أظهر من غيره. مصائب اللسان سبا أو شتما أو كذبا أو غيبة أو نميمة، كل هذه أمور فاحشة. مصائب الفرج من الزنا وما يلحق به، كل هذه أمور يستفحشها الناس، كل هذه أمور هي من العيب الذي لا يليق بالمروءة والعرض والخلق. فهذه هي الفحشاء. وأما المنكر فهو كل ما أنكره الله وكل ما تنكره العقول السوية والفطر المستقيمة، فهذا جزء من الفحشاء، هذا يتعلق بالمنكرات كلها، بالمعاصي كلها، بالسيئات كلها، كل ذنب وكل معصية منكر فرض الله علينا أن نتجنبه، فرض علينا أن ننكره. هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، المنكر كل معصية، كل أمر نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ترك الصلاة منكر، منع الزكاة منكر، عقوق الوالدين منكر، قذف المحصنات منكر، الزنا منكر، السرقة منكر، الغش منكر، القتل منكر، معاص كثيرة كلها تدخل تحت طائلة المنكر. وأما الشيء الثالث فهو البغي، والبغي هو العدوان، الباغي هو المعتدي. فالبغي هنا يختص بالمعاصي التي فيها اعتداء على الغير. إذا كان الذنب يتعلق بمخلوق فيه تعد على حق مخلوق، فالقتل مثلا أعظم البغي، لأن فيه إزهاقا لروح ونفس معصومة نهى الله تعالى عن قتلها إلا بالحق. الغيبة بغي لأنها اعتداء على الأعراض، السرقة بغي لأنها اعتداء على الأموال، كل ما فيه تعد على النفوس أو الأموال أو الأعراض، كل ما فيه تعد على حقوق الغير فهو بغي. فإذا تأملت في جميع المنهيات التي ذكرت في الشريعة فإنك تجدها عائدة إلى هذه الأصناف، لا تخرج عنها أبدا. إذن خلاصة القول، الله تعالى يدعونا إلى أن نكون صالحين مستقيمين، نفعل الواجب ونترك الحرام، نفعل الحسن ونترك القبيح. من التزم بهذا فهو السعيد الذي يصدق فيه قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. السبيل واضح والطريق واضح، كل من تمسك به فهو السعيد، وكل من صدف عنه فهو الشقي الذي لا بد أن يجد المصائب والبلايا والعقوبات، ولا بد أن يجد التفسخ في المجتمع وانتشار الفحشاء والرذيلة والجرائم، كل هذا نتيجة الإعراض عن سبيل الله عز وجل. نحن بحاجة إلى إصلاح أنفسنا، نحن بحاجة إلى إصلاح قيمنا ومجتمعاتنا، لا يتأتى لنا ذلك إلا بلزوم هذا الصراط المستقيم الذي بينه الله رب العالمين وبلغه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتمسك بذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا له ويثبتنا عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وقنا المكروه والسوء في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من ضر، وارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء وكل المصائب يا رب العالمين. اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بذنوبنا، اللهم لا تعاملنا بذنوبنا وتقصيرنا، ووفقنا لتوبة نصوح ترضيك عنا يا رب العالمين. واحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وقها شر أعدائها يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.